الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الصف، وهي سورة من السور المدنية، وقد عرفنا في الدرس الماضي سبب نزول هذه السورة الكريمة، وهي أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا وتذاكروا أحب العمل إلى الله عز وجل. قالوا: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله عز وجل لعملناه، لو عرفنا ما هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى لعملنا هذا العمل. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا هؤلاء النفر واحدا واحدا الذين كانوا جالسين، وقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام سورة الصف، أنزل الله تعالى عليه سورة الصف وقرأها عليهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السورة الكريمة فيها يعني بيان أن أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه السورة الكريمة هو الجهاد في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهذا هو أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى. وعاتب الله عز وجل هؤلاء الذين يعني يقولون يعني لو علمنا أحب العمل لعملناه، أنهم يعني قد يعلمون أن الجهاد هو أحب العمل إلى الله، ثم وقت الإيه أن يدعو وداعي الجهاد يعني يتكاسلون عن الخروج وكذا. فحث الله سبحانه وتعالى من يعني يقول يعني إنه سيعمل كذا وكذا من الخير أن يفي بما قال وأن يعمل بهذا العمل. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليهم سورة الصف كما ذكرنا في الدرس الماضي. في مطلع هذه السورة الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قوله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه السورة من سور المسبحات، وهي عدد من السور الكريمة مفتتحة بتسبيح الله سبحانه وتعالى، والتسبيح هو التقديس والتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به عز وجل. فما في السماوات وما في الأرض كله يسبح لله سبحانه وتعالى، يقدس الله عز وجل ويعظمه وينزهه عما لا يليق، وهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم عز وجل. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تعيدون وعدا ولا تفون بهذا الوعد الذي وعدتموه، أو تقولون شيئا وتعملون بخلافه. فيحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من هذه الخصلة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال: إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به. على من يعد عدة يعني يعد وعدا أو يقول قولا ثم لا يفي بهذا القول. ثم ذكر أنه استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. بعض علماء السلف ذهبوا إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، أنه من وعد وعدا يجب عليه الوفاء به. وسيأتينا يعني مذاهب الفقهاء، يعني كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ذكر هذا قولا اللي هو قول بعض السلف أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا. يقابله القول الآخر وقال وهو قول جمهور الفقهاء قول جمهور الفقهاء أنه لا يجب الوفاء بالوعد مطلقا, إن الوفاء بالوعد غير واجب وإنما هو مندوب ومستحب. فقال هذا مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد, أبو حنيفة والشافعي وأحمد, إن الوفاء بالوعد إيه ليس بواجب وإنما هو مستحب. يعني إذا وعدت شخصا ولا قلته سأفعل سأعطيك كذا أو سأعمل, إنه لا يجب الإيه الوفاء بالوعد. وفي الإمام مالك رحمه الله تعالى فصل في موضوع الوفاء بالوعد فقال إن الوفاء إذا يعني تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به. يقول إذا وعدت وعدا وترتب على هذا أن الموعود يعني غرم غرامة بسبب هذا الوعد فإنه يجب إيه الوفاء به. وأما إذا لم يترتب على الوعد غرم للموعود فإنه لا يجب الوفاء به وإنما يكون من المستحبات. وضرب مثالا يعني لهذا, قال لك لو قال شخص إيه لآخر تزوج ولك علي كل يوم كذا, شخص مثلا إيه قل لآخر ما يمنعك من الزواج, قل والله فقير وليس عندي ما أنفق أو كذا, قال له طيب تزوج ولك علي أنا كل يوم أعطيك مثلا $100 وتزوج وأنا أنفق عليه. وبعد ما تزوج فجاي يقول له فين $100, قال له ما يعني هذا كان وعد ولا أريد الوفاء به. فهنا الثاني تحمل غرامة دفع صداق ودفع كذا فهنا يقال إن يجب الوفاء بالوعد طالما ترتب عليه غرامة للموعود. وأما إذا لم يترتب عليه غرامة الموعود فيكون الوفاء بالوعد مستحبا. والفقهاء المعاصرون يعني يخرجون موضوع يعني معاملة البنوك يعني في موضوع سموه بيع المرابحة للآمر بالشراء, اللي هو طريقة يعني انك كبديل يعني عن بيوع الربا المحرمة في البنوك الربوية, فالبديل يعني المعمول به في البنوك الإسلامية يأخذون فيه بمذهب الإمام مالك رحمه الله اللي هو الوعد الايه اللازم الذي يجب الوفاء به. فطريقته ان مثلا ان انا الان مثلا مشتري اريد شراء مثلا بيت, بائع البيت يقول مثلا انا اريد $100,000 نقدا, يريد $100,000 نقدا, هذا بائع البيت, وانا مشتري مثلا ليس عندي $100,000 نقدا اعطيها للبيت. فاذهب الى البنك الاسلامي واقول له يعني اذا اشتريت هذا البيت $100,000 من البائع الفلاني, اقول له البيت هذا اعجبني, لو اشتريته من بائعه واعطيته $100,000 نقدا انا مستعد ان اشتريه منك, او اعدك اني ساشتريه منك بالتقسيط واربحك مثلا 20% 10%, اعطيك مثلا بدل 100,000 اعطيك مثلا 200,000 بس بالتقسيط, كل شهر اعطيك قسطة اذا انت اشتريته. فهنا اذا ذهب البنك وراح اشترى هذا البيت ب100,000 وجاي يبيعه لي, هنا طبعا على مذهب الجمهور يقول لك الوفاء بالوعد غير ملزم. بعد ما راح البنك اشترى ب100,000 وجاب قل يعني انت قلت هتاخده ب200,000 بالتقسيط, اقول له خلاص رجعت في كلامي. فالان تورط الايه البنك هنا يعني حصل له غرامه يعني ان الان هو تورط في شراء هذا البيت, ولما يجي يبيعه قد يخسر فيه او قد يتاخر بيعه. فهنا يعني ياخذون بمذهب الامام مالك انه في هذه الحاله اذا وعد وبناء على ان هذا الوعد سيترتب عليه غرامه للبنك وكذا, ان هذا وعد يعني ملزم, ان اللي يروح يذهب ويعد البنك يقول له اشتري لي هذه السلعه نقدا وبيعها لي بالتقسيط وانا اربحه كذا, يقول لك هذا وعد يعني يكون ملزما ويجب الوفاء به وكذا. هذه الطريقه هي حلال يعني. نعم هذا يسمى مرابحه, هذا من البيوع الحلال يعني. يعني ممكن سواء التعامل مع البنك او مع اي يعني شخص كان, تقول له مثلا انت يعني تريد تشتري شيء بيباع نقدا وانت ليس عندك النقد, فتذهب الى شخص تقول له لو اشتريت هذا الشيء نقدا من فلان الفلاني فانا اعدك اني ساشتريه منك بالتقسيط واربحك فيه مثلا كذا وكذا. فهذا يعتبر ايه يعني ليس قرضا وفائده, وانما يعني بيع وشراء. فهي معامله البنك مع مع بائع البيت، هذه معاملة بيع وشراء. بائع البيت بيبيعه بمئة ألف والبنك يعطيه مئة ألف نقدا، والمعاملة بينك وبين البنك إنه كان وعد، أو شيء أنت وعدت البنك إنك تشتري الشيء بالتقسيط. لا يضر، يعني كون البنك الإسلامي يقدر الفائدة بالسعر الذي تتعامل به البنوك الربوية، هو يقدر يعني ما يساويه أو يقاربه أو كذا، لا يضر في هذا، يعني هو يقدره بأي طريقة كان. لا يضر، لا يضر كون التقدير البنك يعني لأرباحه، يعني يساوي تقدير البنوك الربوية لأرباحهم في الربا، لا يضر في شيء، يعني لا يضر في شيء. يعني هو صحيح نفس الثمن اللي هتدفعه، لكن هذه طريقة حلال وهذه طريقة حرام. نفس الشيء، يعني القصد المعاملة يعني نفسها، سواء بنك إسلامي أو غير إسلامي، بس إذا اللي هتعامل بهذه المعاملة فهذه طريقة حلال. يعني الاتفاقية انك تذهب مثلا للبنك وتقول له ان البيت هذا اعجبني، وهو بيباع مثلا بمئة الف دولار نقدا وانا ليس عندي نقد، فانت اشتري البيت، واذا اشتريته لك وعد علي اني اشتريه منك بمئتين الف، بس اقسطها لك على عشرين سنة ثلاثين سنة، فتقول له انت اشتري البنك بمية، واذا اشتريته انا اعدك اني ساشتريه منك بالتقسيط واربحك فيه وقصة الثمن. ايا كان النسبة، يعني حسب الاتفاق، يعني الثمن يعني هنا تقديرا، يعني انت قدر حسب الاتفاق، فهو يروح البنك يشتريه نقدا وبعدين يبيعه لك تقسيطا ويربح منك.
اذا هو حاسب المقدار هذا كما حاسب،
نعم، اذا حسب المقدار قال لك انا حربح منك مثلا بما يعادل ما تربحه البنوك الربوية في الربا، فهو حلال لا حرج. البنوك الربوية بتربح في القرض، طريقة البنك الربوي مختلفة، ان البنك الربوي ما بيروح يشتري البيت ويبيعه لك، وانما يقول لك انا ما اشتري، البنك الربوي يقول لك انا ما اشتري ولا بيع، انا اعطيك يعني قرضا، انت اخذ قرض وروح اشتري وسدد لي فائدة على القرض. في طريقة البنك الربوي ان هو يقرضك قرضا تشتري به البيت ويأخذ فائدة على القرض. نعم، البنك يملكه ثم يبيعه لك. وبعدين الخطوات هذه طبعا يعني مطلوب انها تتم بهذا الترتيب، لكن ممكن لو بينها لحظات، يعني ممكن يجتمع يجي مثلا في نفس المجلس، في العادة يعني انه بيجوا في نفس المجلس، بيجي بائع البيت وتيجي انت الامر بالشراء، يسمى الامر بالشراء، وبيجي البنك اللي هو هيشتري، وفي نفس الجلسة يعني هو اول شيء بيشتري البيت من البائع ثم يبيعه لك يعني في نفس المجلس ويأخذ، يعني فهذه الحمد لله يعني وسيلة يعني أو طريقة يعني بديل حلال لموضوع القروض يعني الربوية وكذا. نعم، طيب، فنتكلم عن مسألة الوفاء بالوعد. فيقول يعني بعض السلف قالوا يجب الوفاء بالوعد مطلقا، يعني قالوا ان سواء ترتب غرم على الموعود ولا ما ترتب يجب الوفاء بالوعد مطلقا. قال واحتجوا ايضا من السنة بما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال وفي الحديث الآخر في الصحيح أربع، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، فذكر منهن إخلاف الوعد، فذكر منهن إخلاف الوعد. فهذا احتج به من قال بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا. طبعا بالنسبة للجمهور الذين قالوا لا يجب الوفاء بالوعد، فمنهم يعني لهم طبعا كلام على هذه الأحاديث الشريفة. فبعضهم يقول مثلا ان أن يكون الشيء علامة على المنافق يعني لا يعني بالضرورة أنه من الأمور المحرمة، قد يكون من المكروهات ومما لا ينبغي، ومع ذلك هو علامة على المنافق، والشيء يعني مكروه ولا ينبغي فعله وكذا، والمنافقون يعني هذا الأمر علامة عليه. وبعضهم يقول يعني هناك فرق بين الوجوب يعني ديانة والوجوب قضاء، فيقول لك يعني أن الوفاء بالوعد، بعض الفقهاء يقول أن الوفاء بالوعد ليس واجبا من جهة القضاء، بمعنى أنك لما تروح للقاضي تقول له مثلا إيه تشتكي، تقول له والله فلان وعدني أنه يعطيني $1,000 ولم يعطيني، القاضي ما يحكم لك بشيء، هو حر يعطيك ما يعطيك، يعني ليس لك إيه حق يستطيع القاضي أنه يلزم الواعد بشيء. ففي القضاء في أحكام الدنيا لا يلزم، لكن الوجوب بعض الفقهاء يقول لك وجوب أخروي من جهة الإثم، يعني أنك آثم عند الله، لكن ليس وجوبا قضائيا يعني. وكذلك يعني بعضهم أيضا يفرق بين يعني صورة الذي يعد وهو عازم على الإخلاف، الذي يعد وهو عازم على الإخلاف، وبين الذي يعد وهو يعني عازم على الوفاء ولكن يعني طرأ عليه إيه ما جعله يعدل عن رأيه. فيقول لك إن المنافق الذي هو علامة المنافق إذا وعد أخلف إن هو يعد وهو عازم على الإخلاف، هو أصلا يوم ما وعد وقال له سأفعل كذا وكذا، وهو يعني في نيته إنه لن يفعل هذا الشيء. لكن المؤمن يعني عندما يعد يكون ناويا الوفاء، لكن قد تحصل له ظروف، ويمكن وعد بشيء وبعدين بعد ما يعني خلى بنفسه وكذا وجد عليه التزامات أخرى، وأن هذا الوعد يعني سيوقعه في مشقة أو في حرج أو كذا، فهو وقت ما وعد كان عازما على الوفاء ولكن طرأ عليه. وأيضا من العلماء أيضا من يقول أن الفرق يعني بين المؤمن والمنافق، أن المؤمن يعني قد يقع منه خلف الوعد، لكن يقع منه يعني كحالة عارضة، لكن الصفة الأصلية في المؤمن هي الوفاء بالوعد، يعني الأصل في المؤمن أنه إذا وعد أنه يفي بالوعود، لكن يعرض للمؤمن أحيانا أنه يعد وعودا وبعدين يعني تسقل عليه ويشق عليه الوفاء بها فلا يفي بها لظروف أو كذا، فيكون يعني معذورا إن شاء الله. بخلاف المنافق فهو يعني خصلته، أنه قال يعني خصلة من النفاق، خصلة يعني كأنها إيه صفة يعني ملازمة له دائما، الأصل فيه دائما أن وعوده مخلفة، لا يوثق في مواعيده ووعوده كلها مخلفة، إلا يعني إيه يعني الأصل عنده خلف الوعد إلا ما ندر. بخلاف المؤمن فالأصل عنده الوفاء بالوعد، وإن كان يعني قد يثقل عليه بعض الوعود أو كذا يعني. قال سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت معناه الغضب والبغض، يعني أن هذه خصلة يعني تغضب الله سبحانه وتعالى ويكرهها الله عز وجل ويمقتها، يعني يبغضها ويكرهها. قال: روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. ذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. تمر زي الحلوى بالنسبة لها، قالت إيه؟ تمرا. فقال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. فهذا معناه يعني مشروعية الوفاء بالوعد حتى للأطفال الصغار. إذا قلت للطفل يعني إذا فعلت كذا سأعطيك كذا، فيشرع لك الوفاء بهذا، وإذا لم تفعل كما في الحديث قال كتبت عليك كذبا، أن هذا يعني تربية وتعليم للطفل حتى وهو طفل صغير إذا صرت يعني تعده تقول إن فعلت كذا كافأتك وبعدين يفعل ولا تكافئه خلاص يتخلق بهذا الخلق ويتعود إيه على الكذب وإخلاف الوعد وكذا، بخلاف ما لو يعني أشعرته بالمسؤولية وأنه إذا قال كلمة يعني يلتزم بما يقول. طيب، ذكر مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا تعلق بالوعد خرم على الموعود وجب الوفاء به. قال لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة، حقوق الآدميين مبنية على المضايقة. كان الإمام مالك رحمه الله كان يقول يعني دائما إيه، حق الله مبني على المسامحة، وحق العبد مبني على المشاححة أو المضايقة، أو يعني من حق الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل يعني وعد بمغفرة الذنوب والمسامحة وكذا، حق الله تعالى عظيم يعني، وحق الله حق أن يقضى، لكن يعني الله تعالى يعني وعد بالعفو والمسامحة، لكن الآدمي حقوقه مبنية على الإيه؟ المضايقة، أن الآدمي لا يسامح، خاصة الحقوق التي لا تؤدى في الدنيا يطالبك بها يوم القيامة ويكون الحساب بالحسنات والسيئات. قال وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، يقول جمهور الفقهاء ذهبوا لأنه لا يجب الوفاء بالوعد مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم. هنا الجمهور قالوا أن الآية الكريمة اللي هنا استدلوا بها كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هنا طبعا إيه ظاهر الآية أن هذا شيء يعني مما يبغضه الله سبحانه وتعالى، و يعني فقالوا أن هذا إنما ورد يعني في شأن خاص، وهو أن الصحابة تمنوا أن يفرض الجهاد عليه، وقالوا إنه لو فرض الجهاد عليهم لا يعني لقاتلوا ولا كانوا أول المقاتلين وكذا، فلما فرض عليهم القتال بعض نكل عنه بعضهم، فنزل العتاب في هذه الآية. قال كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآية. وقال سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، محكمة يعني غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، فالمؤمنون قالوا لولا نزلت سورة، يعني لولا نزلت سورة يتمنون أن تنزل سورة تأمر بالجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة يعني باقية وحكمها باق إلى يوم القيامة ومعناها واضح، وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. رأيت الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون، وهم المنافقون ومرض النفاق، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. هذه سورة القتال. قال وهكذا هذه الآية معناها كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به، فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طيب، وقال مقاتل ابن حيان رحمه الله قال: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به، فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فبين لهم، وكان سبب نزول الآية سبب نزول السورة الكريمة أن ناس من المؤمنين قالوا: إيه، لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملنا به، فأنزل الله تعالى هذه الآيات وفيها أن أحب الأعمال إليه القتال في سبيل الله. قال: فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين. فابتلوا يوم أحد بأنه يعني شرع لهم الجهاد والقتال وولوا مدبرين، فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وقال أحبكم إلي من قاتل في سبيلي، وقال أحبكم إلي، أن هذا طبعا معنى الآيات الكريمة ومعنى الأحاديث، يعني أن الآيات الكريمة تفيد أن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين جاهدوا في سبيله. طيب، فإذا يعني على هذا تكون هذه الآيات يعني في عتاب من قال سأجاهد لو فرض الجهاد وكذا، فلما فرض الجهاد يعني تكاسلوا عنه أو ولوا مدبرين في المعركة أو كذا، يعني في حق المؤمنين يكون هذا عتابا لهم، في حق المؤمنين الصادقين يكون هذا عتابا لهم، وفي حق المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد نفاقا يكون هذا يعني توبيخا وتقريعا لهؤلاء الذين تولوا عن الجهاد يعني نفاقا. أما المؤمن فهو يعني يحب الجهاد في سبيل الله، لكن قد يعني يضعف ضعفا يعني بشريا أو كذا، لكنه يحاسب نفسه ويعود إلى صوابه. نعم، نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. فهذا مما يستفاد يعني أيضا من هذه الآيات الكريمة، أن الذين تمنوا لقاء الأعداء يعني منهم من لم يثبت عند اللقاء. فالإنسان دايما يتمنى من الله سبحانه وتعالى العافية، أنه يعافى من البلاء عموما، يعني البلاء والشدة، فيتمنى العافية منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: يا عم أكثر من سؤال الله العافية، يقول: يا عم أكثر من سؤال الله العافية. فالمؤمن يعني لا يتمنى البلاء ويقول مثلا: لو جاء البلاء سأصبر وسأري الله تعالى الصبر وأري الله الثبات، يعني الإنسان لا يعلم من وقت البلاء ماذا سيصنع وكذا وقد، فيتمنى من الله سبحانه وتعالى العافية، ويتمنى من الله يعني أنه ما يتعرض يعني للمحن والابتلاءات الشديدة. فإذا حصل يعني وقت البلاء وكذا عليه أن يثبت في هذه الحالة، إذا قدر عليه من غير يعني سعي منه إليه فإنه يرضى بقضاء الله ويثبت حينئذ. طيب، قال: ومنهم من يقول يعني بعض المفسرين يعني من السلف يقول في نزول هذه الآيات الكريمة والمراد بها، قالوا: أنزلت في شأن القتال يقول الرجل: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. هذا تفسير آخر للآيات الكريمة، أن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أنه ليس المقصود به أن الإنسان يعني يعد ويعاهد الله أنه سيفعل كذا وكذا من الخير ثم يتكاسل عنه، أن ليس هذا القصد، وإنما القصد في من يعني يخبر عن نفسه بأنه عمل أعمالا صالحة في الماضي وهو لم يعمل هذه الأعمال، يعني من باب إيه؟ الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل، فيكون من هؤلاء الذين يعني يخبر أحدهم عن أشياء ويقول أنا عملت وكذا، فيقول يعني أن بعض الناس يعني يقول أنا جاهدت وأنا ضربت وقاتلت وطعنت وكذا وكنت صابرا في المعركة وكذا، وهو ليس كذلك، فيقول هذا من باب الرياء والسمعة وكذا. فهؤلاء الذين يعني قال الله فيهم إيه؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. قال قتادة والضحاك: نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعيدون المسلمين النصر. كانوا يعيدون المسلمين النصر، يعني يقولون للمسلمين سننصركم، لو إيه؟ لو هاجمكم الأعداء فسننصركم ونقاتل معكم، ولا يفون لهم بذلك، وعندما يأتي الأعداء لا يفون لهم بذلك. طيب، فإذا في هذه التفاسير أنها إيه؟ في حق ناس من المنافقين يمدحون أنفسهم بما لم يفعلوا رياء وسمعة، أو أنهم يعدون المؤمنين أنهم سينصرونهم ويقاتلون معهم، فإذا جاء القتال إيه؟ نكصوا على أعقابهم. فإذا يعني الآيات يعني كما ذكرنا تفهم على أنها توبيخ وتقريع إذا كانت في حق المنافقين، وأما في حق المؤمنين الصادقين يعني فتكون يعني عتابا من الله سبحانه وتعالى لهم، وحثا لهم على أن الإنسان إيه؟ يعني يفي بما وعد الله سبحانه وتعالى وبما عاهد الله عليه. طيب، قال مجاهد: هذه الآية نزلت في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنزل الله هذا فيه، يعني للازموها وداوموا عليها. فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيسا في سبيل الله حتى أموت فقتل شهيدا، يعني رضي الله عنه وأرضاه. يعني عاهد الله تعالى ووفى بعهده أنه لا يبرح يعني مرابطا، الحبيس والمرابط يعني يرابط في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله حتى يموت، ووفى بذلك رضي الله عنه حتى قتل شهيدا في غزوة مؤتة رضي الله عنه. طيب، وجاء هنا في الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، بعث إلى قراء البصرة، قراء أهل البصرة، فدخل عليه منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن، يعني كانوا يسمون الحافظ قارئا، القارئ اللي هو يعني عن ظهر قلب يعني. فدخل عليه 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن، 300 حافظ للقرآن في البصرة، دعاهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم. وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها، يقول سورة من السور المنسوخة أنزلها الله سبحانه وتعالى وكانت تشبه إحدى المسبحات، يعني تشبه سورة الصف التي معنا، فكانت تشبهها يعني فيها آيات مشابهة لآيات سورة الصف. قال: وأنسيناها، يعني نسخت إيه؟ نسخ لفظها وأنسيها الصحابة، رفعت من صدورها. قال: غير أني قد حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فهذا كان يعني جزءا من الآية يعني الكريمة، فتكتب شهادة أو فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فهذا مما يعني نسخ لفظه ويعني نقول حكمه يعني باق أنها فيها يعني وصية يعني يعني بالوفاء بما عاهد الإنسان عليه ربه سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال فهذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعدائه في حومة الوغى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. وجاء في مسند أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم. ثلاثة يضحك الله إليهم، الضحك صفة لله سبحانه وتعالى تليق بكماله، وجاء في الحديث الآخر من ضحك الله إليه لم يعذبه، أي عبد ضحك الله تعالى إليه هذه براءة له من العذاب. والذين يضحك الله تعالى إليهم يعني لحسن عملهم وحسن صنيعهم. قال ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم الرجل يقوم من الليل يصلي لله تعالى بالليل والناس نيام، والقوم إذا صفوا للصلاة، المؤمنون إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. فهؤلاء يعني يضحك الله سبحانه وتعالى إليهم وينجيهم من عذابه سبحانه وتعالى ويكتب لهم رحمته. طيب ثم أورد حديثا يرويه مطرف بن عبد الله رضي الله رحمه الله من التابعين رحمه الله. هو كان يعني ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه صحابي اللي هو عبد الله بن الشخير، اسمه عبد الله بن الشخير، أبوه صحابي ومطرف من علماء التابعين، وكان يعني حيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال مطرف رحمه الله: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته. يعني كان يشتهي أن يلقى أبا ذر حتى يسمع منه هذا الحديث. كان الناس يحدثونه يقولون له أبو ذر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا، وهو أراد أن يلقى أبا ذر حتى يسمع منه الحديث. فلقيته فقلت: يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك. فقال لله أبوك فقد لقيت. قال لله أبوك فقد لقيت، يعني هنيئا لك يعني وحصل لك مرادك يعني، فقد لقيتني فهاتي. قالوا فهاتي، ما هو الحديث الذي تريد أن تسمعه مني؟ فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: بلغني أنك إيه تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتزعم يعني تروي وتنقل، يعني كلمة تزعم ليس فيها تكذيب، يعني في اللغة يعني يستعملون زعم فلان كذا، يعني قال وأخبر بهذا الشيء. أحيانا في الاستعمال الدارج حاليا الناس يستعملون زعم بمعنى يعني إيه قال كلاما يعني مشكوكا فيه، لكن في لغة العرب كانوا يستعملون زعم بمعنى قال الشيء حتى لو كان يعني صدقا وحقا، يعني ليس فيه تشكيك فيما يقول. فيقول: يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قال يعني لا أظن أني أكذب على خليلي عليه الصلاة والسلام. قال قلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال رجل غزا في سبيل الله، رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب هذا الأول. الإمام ابن كثير رحمه الله لم اختصر الحديث يعني، وبقيته بقية الحديث قال قلت ومن، هذه الثانية يعني، أول واحد قال إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، فأول واحد اللي هو الذي يعني قاتل في سبيل الله حتى قتل واستشهد بالآية الكريمة. قال قلت ومن؟ قال رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على إيذائه حتى يكفيه الله إياه إما بحياة أو موت. الذي يصبر على جار السوء حتى يكفيه الله إياه إما بحياة، إما في أثناء الحياة يرحل أحدهما عن جوار الآخر وينتقل إلى مسكن آخر بعيد، وإما بموت أن يموت هو ولا يموت جاره فيكفيه الله إياه، يعني إما بالموت وإما بالحياة، يعني إما بالمفارقة أثناء الحياة وإما بالموت، فيصبر يعني حتى يعني يكفيه الله إياه. قال قلت ومن؟ قال رجل يسافر مع قوم فأدلجوا يعني دخل عليهم الليل، يعني الدلجة اللي هي الليل والظلام، فأدلجوا حتى يعني ساروا بعضا من الليل، يعني فأدلجوا يعني ساروا دخلت عليهم الظلمة وهم لا يزالون في السفر، يعني حتى إذا كانوا من آخر الليل وقع عليهم الكرى والنعاس فضربوا رؤوسهم، يعني فناموا، ظلوا يعني سافرون ووصلوا السير بالليل حتى غلبهم النعاس في آخر الليل فرقدوا وناموا، ثم قام فتطهر رهبة لله ورغبة لما عنده. لكن هذا الرجل لم ينم معهم رغم التعب والنعاس، غالب التعب والنعاس وقام وتطهر وقام يصلي رهبة لله ورغبة لما عند الله. فهؤلاء الثلاثة يحبهم الله عز وجل، اللي هو الذي قاتل حتى قتل، والذي صبر على جار السوء حتى كفاه الله إياه، والذي يعني قام يصلي في آخر الليل وهو مسافر يعني. قال قلت فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال المختال الفخور. قال المختال الفخور وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال قلت ومن؟ قال البخيل المنان. قال البخيل المنان، البخيل هو الذي لا يعطي، ومنان يعني إذا أعطى قليلا أعطى شيئا قليلا، عندما يعطي شيئا قليلا يظل يمن به يذكر بهذا العطاء، يعني قل أعطيتك كذا وأعطيتك. قال قلت ومن؟ قال التاجر الحلاف أو البائع الحلاف، التاجر الذي يكثر من الحلف لتسويق البضاعة، يحلف بالله أنها يعني سليمة وما فيها أي عيب وأنها يعني اشتراها بكذا وأنها تسوى كذا، ويحلف يعني أيمانا كاذبة ويكثر من هذا، يعني إذا كان تاجرا ويسوق البضاعة بالحلف كل يوم يحلف يعني ما شاء الله من الأيمان الكاذبة والعياذ بالله. وهذا ورد فيه عدة أحاديث، يعني في المنفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله، الذي ينفق السلعة بالله. هذا الحديث هو الترمذي والنسائي وغيرهم. فالشاهد من الحديث أن من هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وذكروا في هذا الحديث أنه الذي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل. طيب أورد بعدها يعني أثرا عن كعب الأحبار رحمه الله. كعب الأحبار وهذا كان لومافع الحميري رحمه الله، هذا كان حبرا من أحبار اليهود من أهل اليمن، كان حبرا من أحبار اليهود من أهل اليمن، وأسلم رحمه الله، وهو تابعي يعني صاحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يسألونه عما في كتابهم وكذا. فعن كعب الأحبار رحمه الله أنه قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنه كان في التوراة عنده، يقول الله تعالى يعني في التوراة عنده ويحدث عن التوراة، قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ. فهنا كان أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة المتوكل والمختار عليه الصلاة والسلام، ليس بفظ ولا غليظ، ليس قاسي القلب ولا قاسي الحديث يعني في اللسان، ولا سخاب في الأسواق. السخاب هو الكثير الصياح والصراخ في البيع والشراء وكذا يعني. ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام، مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام، وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة، لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر، لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر، في أوقات السحر للساعة الأخيرة من الليل، يوضون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم. يوضون أطرافهم يعني يتوضؤون، يغسلون أطرافهم، الأطراف الأيادي والأرجل يغسلونها في الوضوء ويطهرونها، ويأتزرون على أنصافهم يعني يلبسون الإزار إلى نصف الساق، يعني يلبسون الأزر إلى نصف الساق وكذا. صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة، صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رعاة الشمس يعني يراقبون الشمس لارتباط مواقيت الصلاة يعني بالشمس، فدايما يعني رعى الشمس يعني نظر إليها وراقبها، يعني هم يراقبون الشمس وينتظرون أول ما تيجي، يعني تكون في وسط السماء يقومون يصلون الظهر وبعدين تتحرك شوية، يصلون العصر وبعدين تغرب، يصلون المغرب وهكذا. فقال رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر كناسة والكناسة يعني لا يلزم الكناسة يعني مقصود الكناسة الطاهرة يعني، وطبعا من شرط صحة الصلاة طهارة المكان، فالمكان قد يكون فيه كناسة يعني فيه تراب وغبار وكذا وورق شجر، فهي كناسة ولكنها طاهرة يعني ليس فيها نجاسة فيصلون عليه. وفي وذكر انه في يعني في بعض النسخ يعني ولو على ظهر دابة يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة بدل على ظهر كناسة. قال رواه ابن أبي حاتم ورواه أيضا أبو نعيم. فهذا يعني كما يقول كعب الأحبار يعني رحمه الله، هذا كان يعني صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة أمته عليه الصلاة والسلام في التوراة. والله تعالى أخبرنا في كتابه الكريم أنه أنزل صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأن اليهود يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، أن الله تعالى وصفهم له يعني صفات يعني دقيقة، ولكنهم كتموا هذا وحرفوه وكتموه يعني لما وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مطابقة لما فيه. وأخبرنا الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم ضرب لهم المثل في التوراة وضرب لهم المثل في الإنجيل. يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورون في التوراة ومذكورون في الإنجيل. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. فمثلهم موجود في التوراة والإنجيل. وهذا يعني هذه الأثار عمن أسلم من أحبار اليهود يعني وأخبر عما في كتبهم يعني تصديق لما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم، وهذا تعليم من الله للمؤمنين كأنهم بنيان مرصوص قال ملتصق بعضه في بعض في الصف في القتال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يساويهم ويقسم إلى صفوف وإلى قسم الجيش إلى أقسام، وكل قسم يعني إلى صفوف ومجموعات يعني. فهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين، لأن الاجتماع قوة ويشجع بعضهم بعضا، وعندما يكون المؤمنون يعني يقاتلون هم مجموعات ومتقاربون، فبعضهم يشجع بعضا ويحمس بعضا ويساعد الآخر، بخلاف ما لو تفرقوا ويخلو الأعداء بكل واحد على حدة ينفردون به فإنه يصيبه الضعف إذا انفرد، لكن إذا اجتمعوا يكون هذا يعني قوة لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كأنهم بنيان مرصوص قال مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض. وقال قتادة ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه. فكذا يعني يقول صاحب البنيان الذي يبني يعني بناء يكون حريصا ما يكون فيه حجرة يعني خرجة كده وحجرة داخلة، يحاول من كل الأحجار تكون يعني صفا واحدا ليس فيها يعني واحدة شاذة عن جاراتها. فكذلك الله عز وجل لا يختلف أمره، وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. وجاء عن أبي بحرية قال كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال وكان أبو بحرية رحمه الله يقول إذا رأيتموني التفت في الصف فجأوا في لحيي، يعني اضربوني في وجهي، إذا وجدتموني التفت اضربوا وجهي حتى يعني استقيم في الصف في القتال يعني. وقال يعني اللحي منبت اللحية من الإنسان، واللحيان العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذي لحية. الآيات الكريمة التي بعدها قال سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه لما تؤذونني، أي لما توصلون الأذى إلي وقد تعلمون أني رسول الله، يعني وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم من الرسالة. فموسى عليه السلام يقول لقوم لماذا تؤذونني توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون أني صادق فيما جئتكم به من عند الله عز وجل. قال وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر، فهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبره الله سبحانه وتعالى عن الرسل السابقين أنهم تعرضوا للأذى من أقوامهم وصبروا وثبتوا. فكما قال سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالله تعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بما يقص عليه من قصص الأنبياء السابقين وأنهم أوذوا وصبروا. فهذا فيه تثبيت يعني للمؤمن عندما يعلم أنه يعني ليس أول من أوذي في سبيل الله وسبقه يعني من هم خير منه وتعرضوا للأذى في سبيل الله وصبروا وثبتوا فيقتدي به، وأمر له بالصبر عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل هو اسمه ذو الخويصرة التميمي، رجل يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يوم حنين، فقال يا محمد اعدل، قال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه السلام، آذاه قومه بأكثر من هذا فصبر. وقال وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء عليه الصلاة والسلام. فقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر عليه الصلاة والسلام. ويعني ورد في سورة الأحزاب في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فورد في سبب نزول أو في يعني قصة نزول الآية الكريمة يعني والمراد بها أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة والعياذ بالله، الرجال يعني يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكذا، وكأنه يعني لم يكن محرما في شريعتهم يعني أن يغتسل الرجال عراة أو كذا، لم يكن محرما في شريعتهم، ما كان موسى عليه السلام يعني ينهاهم عن ذلك، لكنه كان يستحي يعني التعدي عند الاغتسال عندهم ونظر بعضهم إلى عورة بعض، كان يعني مسموحا به في شريعتهم، لكن مما يعني يكره أو لا ينبغي أو كذا، فكان موسى عليه السلام يتركهم ويذهب يعني وقت إذا أراد أن يغتسل يذهب منفردا عنهم ويغتسل يعني بعيدا عنهم. فاتهموه يعني قالوا أخذوا يتكلمون بني إسرائيل فيما بينهم أن موسى عليه السلام ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه يعني به يعني عيب خلقي يعني في أعضائه يعني التناسلية وكذا، وأنه يعني وأخذوا يشيعون هذا الأمر يعني أنه فلذلك هو لا يغتسل معنا حتى لا نراه وبه كذا وكذا يعني، فآذوه بهذا الكلام. الحديث في صحيح البخاري يعني، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه ويقطع هذه الكلمات التي يتكلمون بها ويعني ويتأذى منها موسى عليه السلام. فذهب مرة يغتسل يعني عريانا ووضع ثيابه على حجر، وذهب بعيدا عنهم يعني لم يغتسل معا، فوضع ثوبه على حجر فجرى الحجر بثوبه، فالحجر أخذ ثيابه وصار يركض يجري بها، فجعل يركض خلفه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، هنا هو هنا ينادي الحجر لأن الحجر صار إيه كأنه كائن حي يعني لأنه يجري ويركض بالثياب في اتجاه بني إسرائيل. فأخذ يركض خلف الحجر الذي يعني يركض وعليه ثياب موسى ويركض خلفه يريد أن يأخذ ثيابه حتى يعني وصل إلى المكان الذي فيه بنو إسرائيل يعني فنظروا إليه يعني وإذا به يعني ليس به بأس وكذا يعني فقالوا يعني ليس به بأس وكذا فبرأه الله سبحانه. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يعني يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يعني له جاه ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا ليس هذا الأذى الوحيد يعني الذي آذوا به موسى عليه السلام يعني آذوه كثيرا وهذا يعني من باب تفسير الآية بالمثال يعني يعني هذا مثال لنوع من أنواع الأذى التي تعرض لها موسى عليه السلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال يعني رحمة الله على موسى يعني أوذي بأكثر من هذا فصبر هذا أيضا من تواضع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا أوذي من قومه إزاء شديدا عليه الصلاة والسلام ولم يؤذى من المؤمنين يعني وإنما أوذي من المنافقين وإزاء شديدا وأوذي يعني من الكافرين والمنافقين عليه الصلاة والسلام وصبر عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان. فلما زاغوا عدلوا عن اتباع الحق أزاغ الله قلوبهم يعني حرمهم الله تعالى النعمة الهداية وأسكن قلوبهم الشك والحيرة الجزاء من جنس العمل يعني هم زاغوا عن الحق وانحرفوا عنه فأزاغ الله تعالى قلوبهم. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهنا يعني من تفسير القرآن بالقرآن أن هنا إيه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أن الله تعالى يقلب أفئدتهم يعني يقلبهم عن الهداية القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله تعالى يصرفهم عن الهدى كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني برضو هنا إيه الآيات تفيد أن الذي يعني حرم الهداية أنه لا يلوم إلا نفسه أنه يعني لم يسعى إلى الهداية ولا رغب فيه ولا يعني عمل بما هدي إليه حتى يهديه الله تعالى إلى ما بعده من الحق يعني فالذي يعني بلغه شيء من الحق ولو قليل ولم يعمل به وحاد عنه إما جحده وأنكره أو يعني علمه ولم يعمل به فإنه لما زاغ عن يعني عما هدي إليه من الحق ولو كان قليلا فإن الله تعالى يزيغ قلبه يعني ويحرفه عن الهدى جزاء له من جنس عمل لم يؤمنوا به أول مرة فعاقبهم الله تعالى تقليب قلوبهم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الذي يعاند النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية التي معنا بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين عن الخارجين عن الحق فالفاسق يعني الخارج عن الحق. ثم بعد أن أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام مع قومه أخبر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام مع قومه قال سبحانه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فعيسى عليه السلام يقول التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه. قال إيه؟ إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني التوراة قد بشرت بي. فهو عيسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل أنا الرسول الذي بشرت بي التوراة، التوراة التي أنزلها الله على موسى فيها بشارة بعيسى عليه السلام. وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، عيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة عليه الصلاة والسلام. ومحمد وأحمد من أسماء نبينا عليه الصلاة والسلام. فهو أحمد يعني هو عظيم الحمد لله سبحانه وتعالى، وهو محمد يعني محمود يحمده المؤمنون ويثني عليه ربه سبحانه وتعالى وملائكته والمؤمنون. فهو محمد وأحمد، فهو عليه الصلاة والسلام محمد يعني محمود يحمده المؤمنون والملائكة ويثني عليه ربه سبحانه وتعالى، وهو أحمد يعني هو أعظم الناس حمدا لله سبحانه وتعالى. يعني برضو الجزاء من جنس العمل، لما كان هو يعني أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى يعني جعله الله تعالى محمدا يعني يحمد في الدنيا والآخرة. وأورد الحديث الذي رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. هنا يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قالوا معناها يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يحشر يوم القيامة، أول من يبعث والناس يحشرون بعده عليه الصلاة والسلام على أثره وتبعا له. وأنا العاقب، العاقب أي الذي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، العاقب الذي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم أيضا، وجاء في صحيح مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي، المقفي يعني المتبع للأنبياء قبلي، المقفي يعني الذي أتبع من كان قبلي من الأنبياء. وأيضا يعني يفسر أيضا المقفي يعني يأتي بمعنى أنه يتبع من قبله من الأنبياء، ويأتي بمعنى أنه يختم من قبله من الأنبياء. ونبي التوبة والملحمة، ونبي التوبة والملحمة، نبي التوبة ونبي الملحمة يعني القتال والحرب، فهو نبي التوبة ونبي الملحمة نبي القتال. ومن أسمائه أيضا عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة، فهو نبي المرحمة وهو نبي الملحمة، المرحمة يعني الرحمة، وهو نبي الملحمة يعني نبي القتال. فهو عليه الصلاة والسلام مأمور بالجهاد وفي نفس الوقت هو مبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. الرحمة الرواية اللي عندنا هنا والملحمة، وكلاهما صحيح يعني هو نبي المرحمة ونبي الرحمة، يعني في حديث نبي الرحمة نبي المرحمة ونبي الملحمة وكله صحيح. وقال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون في الآيات الأخرى يعني التي تفسر الآية التي معنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى إذن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم يعني مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل ومبشر به في التوراة وفي الإنجيل. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. يقول كل رسول من الرسل السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، وكل نبي من الأنبياء السابقين أخذ الله عليه العهد أنه هو نفسه يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم إن بعث وهو حي، وأخذ العهد على الأنبياء أيضا أن يطلبوا من أممهم أنه لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهم أحياء أن يتبعوا. فالرسل جميعا يعني صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعني مقرين ومعاهدين الله تعالى أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وطلبوا لو بعث وهم أحياء، وطلبوا ذلك من أممهم وأخذوا العهد على أممهم بهذا. ولهذا قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي. فعيسى عليه السلام بشر برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ذكرنا أن أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث. ثم ساق السند يعني عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نفسك، قال: دعوة أبي إبراهيم. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن نفسك، قال: دعوة أبي إبراهيم. يعني إبراهيم عليه السلام دعا، قال إيه؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى لما يعني بنى بيته الحرام بمكة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكي. فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. وبشرى عيسى، عيسى عليه السلام بشر بي. ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. بصرى مدينة بالشام. فأم النبي صلى الله عليه وسلم رأت أنه خرج منها نور يعني عظيم أضاء، يعني هي في مكة والنور أضاء قصور الشام. وجاء عن العرباض بن سارية، وهنا ابن كثير رحمه الله قال هذا إسناد جيد يعني وله شواهد. وقالوا عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل يعني ملقا على الجدالة وهي الأرض، وإن آدم يعني مازال من الطين ملقا على على الأرض، جسده لسه ما نفخ فيه الروح. والله تعالى كتب يعني أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء من أيام كان آدم يعني لسه ما نفخ فيه الروح، والنبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند الله أنه خاتم الأنبياء. قال: وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. قال: أنا رؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. كل أمهات الأنبياء رأينا أنه يعني نحو من هذه الرؤيا، أنه يخرج منهن نور يعني يضيء وكذا. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي. الحديث نفسه. ثم أورد يعني تعضيدا لما في كتاب الله سبحانه وتعالى, يعني وتصديقا لما في كتاب الله أن عيسى عليه السلام بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة لما أخبرهم النجاشي أن هذا هو الرسول الخاتم, لما أخبروا النجاشي عن صفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, النجاشي كان نصرانيا وأخبرهم أنه هذا هو الرسول المبشر به في كتبه. أورد الحديث هنا قصة النجاشي رحمه الله, قال روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا, منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى رضي الله عنه. فهؤلاء كانوا 80 رجلا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي, هذه اللي هي الهجرة الثانية إلى الحبشة. فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية, فلما دخل على النجاشي سجد له. فيقول قريش بعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية إلى النجاشي, يعني ويطلبون من النجاشي أن يرد إليهم المسلمين من قريش, أن يردهم إلى قومهم بمكة. قال فلما دخل على النجاشي سجد له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله, واحد جلس عن يمينه وآخر عن شماله, ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال فأين هم؟ قال هم في أرضك فابعث إليهم. فبعث إليهم فقال جعفر رضي الله عنه أنا خطيبكم اليوم, فاتبعوه. قال جعفر أنا خطيبكم اليوم, أنا إيه سأتكلم يعني نيابة عنكم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد, فدخلوا على الملك ومتبعين لجعفر رضي الله عنه, فسلم على النجاشي ولم يسجد له. فقالوا له ما لك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال وما ذاك؟ قال إن الله بعث إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل, وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. عمرو العاص يقول للنجاشي هؤلاء يخالفونك في عيسى بن مريم, يريد أن يحرضه عليه. قال ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال نقول كما قال الله عز وجل, هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول. البتول هي المنقطعة عن الزواج تبتلا, يعني عبادة لله تعالى يعني. وعيسى عليه السلام روح الله, يعني روحنا يعني روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. إضافة الشيء الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما يكون يعني إضافة صفة إلى الموصوف, يعني زي ما نقول رحمة الله وعزة الله, أو إضافة مخلوق إلى الخالق, ناقة الله وأرض الله وبيت الله, هذه أي مخلوقات مضافة إلى الخالق. فعندما نقول يعني عبد الله وروح الله, هنا روح الله يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى وأضيفت إلى الله, يعني إضافة تشريف وتكريم. فعيسى عليه السلام هو روح يعني خلقها الله تعالى وأضافها إليه تشريفا, كما أضاف الناقة وأضاف البيت وأضاف الأرض. فهو كلمة الله, أما كلمة الله هذه إضافة صفة إلى الموصوف, فهو كلمة الله يعني تكلم الله سبحانه وتعالى قال كن. فهو عيسى عليه السلام يعني نشأ يعني وخلق بكلمة تكلم الله تعالى بها, يعني ليس عيسى هو عين الكلمة أو ذات الكلمة, وإنما يعني هو أثر هذه الكلمة, أن الله تعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو آدم خلق بكلمة من الله، وعيسى أيضا خلق بكلمة من الله، يعني ليس ب يعني بمعاشرة يعني رجل وامرأة كبقية البشر، وإنما خلق بكلمة من الله، قال كن فكان. فهنا النجاشي يسألهم ما تقولون في عيسى، فقالوا اعتقادنا يعني في عيسى أنه كلمة الله، أنه خلق بكلمة من الله، وهو روح الله، روح خلقها الله وشرفها وألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. معنى البتول أي المنقطعة عن الزواج، المنقطعة عن الزواج. ويأتي البتول من التبتل اللي هو بمعنى، يعني هناك التبتل له معنيين، التبتل اللي هو بمعنى عدم الزواج، ويأتي التبتل بمعنى العبادة، ملازمة العبادة والطاعة، كما في قوله تعالى إيه وتبتل إليه تبتيلا، يعني تعبد لله. هنا ليس المعنى انقطع عن الزواج ولكن تعبد. ويأتي يعني فلان رجل متبتل، يعني إما معنى متعبد أو بمعنى يعني ترك الزواج، فهي بتول لأنها يعني تركت الزواج ويعني اعتكفت في المسجد لعبادة الله، يعني طيلة حياتها تصلي وتعبد الله سبحانه. فقال إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. لم يفرضها يعني لم يؤثر فيها أو ولم يفرضها ولد. قال فرفع عودا من الأرض، فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا. رفع عودا يعني صغيرا من الأرض، وقال يعني والله الذي يقولونه في عيسى يعني لا يزيد عن الحق، يعني ليس فيه يعني مثل هذا العود زيادة عن الحق، يعني هذا هو الحق، يعني لا يختلف عن الحق في شيء. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فقال لهم النجاشي مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل. هنا الشاهد من الحديث، قال وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. فهذا معناه يعني هذا إيه تصديق، يعني أنه بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وبشر به عيسى عليه السلام. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، أمر بهدية عمرو بن العاص وعمر بن الوليد ورد إليهما الهدية، وقال أن الهدية كانت جلودا من جلود مكة، يعني كانت مكة مشهورة بصناعة الجلود وكذا، فحملوا كمية كبيرة يعني من الجلود والمصنوعات الجلدية الجلود يعني، فرد إليهم هديتهم يعني. ثم تعجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى أدرك بدرا. عبد الله بن مسعود رجع من الحبشة مبكرا يعني، فطبعا الصحابة هجروا للحبشة وهم في مكة قبل الهجرة، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر المدينة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجع من الحبشة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل قبل غزوة بدر، بحيث أدرك غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر في العام الثاني من الهجرة، لكن جعفر بن أبي طالب ومن معه رجعوا في العام السابع من الحبشة. قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته، وزعم يعني وقال عبد الله بن مسعود وأخبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر للنجاشي لما بلغه موت النجاشي، وهذا ورد يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على النجاشي صلاة الجنازة واستغفر له. قال وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما، أم سلمة أيضا كانت من المهاجرات إلى الحبشة هي وزوجها أبو سلمة. قال وموضع ذلك كتاب السيرة. يعني تفصيل قصة الهجرة إلى الحبشة في كتب السيرة، بس هنا الغرض يعني الاستشهاد بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر به عيسى عليه السلام في الإنجيل. قال: والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته، يعني تأييده، إذا بعث. وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده، حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وكذا على لسان عيسى ابن مريم عليهما السلام. ولهذا قالوا: أخبرنا عن بدء أمرك، يعني في الأرض. قال: دعوة أبي إبراهيم، يعني بداية اشتهار النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا به إبراهيم عليه السلام استجاب الله دعاء، دعا أن يبعث الله رسولا في أهل مكة، وبشارة عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورؤيا أمي التي رأت، أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه. يعني كان أهل مكة يعني مهيئين لبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانت الأخبار يعني التي يتناقلها من قرأ الكتب أن هذا هو الزمان، يعني مبعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم، أي أحمد عليه الصلاة والسلام المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة، لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون هذا سحر مبين. فهنا ابن جريج وابن جرير وغيرهم قالوا: فلما جاءهم بالبينات قالوا، الضمير هنا يعود على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم، يعني جاءهم أحمد عليه الصلاة والسلام بالبينات، قالوا هذا سحر مبين، فكفر به مشرك قريش وكذبوه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم منه، يعني ليس هناك أحد أظلم أعظم ظلما وأشد ظلما ممن افترى على الله الكذب، فيفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى التوحيد. فافتراء الكذب على الله ادعاء أن الله تعالى له شريك، تعالى الله عما يقولون، فالمشركون افتروا الكذب على الله وهم يدعون إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا يشمل المشركين على اختلاف يعني مللهم وأنواعهم، فالوثنيون الذين يعني جعلوا شريكا لله تعالى، والنصارى الذين ادعوا لله تعالى يعني الولد وكذا، واليهود وغيرهم ممن كتم البشارة التي عنده وافتروا على الله الكذب، يعني زعموا أن الله تعالى لم يخبر ببعثة رسول، وحرفوا يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى وهو يدعى إلى الإسلام. فلا أحد أظلم ممن يعني دعي إلى الإسلام فافترى كذبا على الله سبحانه وتعالى ونسب إلى الله تعالى ما لم يقله وادعى لله تعالى الشريك، تعالى الله عما يقول. ثم قال عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك مستحيل. يعني أعداء الإسلام يريدون يعني رد الحق الذي في الإسلام بباطلهم ويريدون القضاء على الإسلام والقضاء على الدين ويبذلون يعني ما في وسعهم من المحاولات لمحاربة الإسلام والقضاء على الإسلام، لكن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بإعلاء الدين وإعزاز الإسلام، وأنهم مهما يعني كادوا لهذا الدين فإنهم لا يستطيعون القضاء عليه. وضرب الله تعالى لهم المثل بالذي يريد إيه؟ أن يطفئ يعني نور الله بفيه، فالذي يريد أن يطفئ شعاع الشمس، ولم يقل الله تعالى الشمس وإنما قال إيه؟ نور الله، يعني الشمس هي يعني من ضمن النور الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، فما بالك بنور الله الذي هو يعني هذا الدين الذي هو نور يعني أنار الله تعالى به يعني طريق المؤمنين. ولهذا قال سبحانه: والله متم نوره ولو كره الكافرون، يعني الله سبحانه وتعالى سيتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله تعالى أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليعليه على الدين كله. وظهور دين الإسلام على الأديان الأخرى يعني هو دائما ظاهر بالحجة والبيان، الحجة والبيان في كل وقت، والظهور بالسيف والسنان هذا يكون يعني في بعض الأوقات، ودائما في مكان ما من الأرض يكون يعني لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس، لا تزال طائفة يعني ظاهرون على الحق يعني بالقتال والسيف وكذا في مكان ما من الأرض، يعني يقاتلون في سبيل الله ويظهرون الحق إلى أن تقوم الساعة. فهناك يعني ظهور بالسيف وأن يكون للمسلمين يعني الدولة والسلطان وكذا يعني في مكان ما أو وكذا، وأحيانا يعني تكسر البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين أو تقل حسب يعني قوة المسلمين وضعفهم، لكن هناك ظهور دائم للإسلام عن طريق ظهور الحجة والبيان، أن دائما حجة الإسلام هي العالية، ولو يعني ناظر المسلمون أعداء الإسلام وجادلوهم وبينوا لهم فحجة الإسلام هي الظاهرة العالية، وكلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا كما قال عز وجل. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله ما تبقى من السورة الكريمة. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.